ذهن الله من خلال التعداد ده هيعمل حاجات كبيرة جدا. أفرض ليها سفر مخصوص اسمه سفر العدد، عشان يوري كل واحد مكانته ومكانه وميراثه وخدمته، ما له وما عليه، عشان كل واحد يعرف موقفه في الحياة ايه بالظبط. فكانت فضة الكفارة اللي بيدفعها كل إنسان إن كل واحد يعرف كده إنه مش ملك لنفسه بل ملك للذي فداه. عشان كده بولس الرسول يقول آية في منتهى الخطورة: لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد. ها، يعيشوا الإيه؟ لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. إدراكي إن أنا مفدي ومفدي بدم المسيح، يعني مشترى بدم المسيح، يحط علي مسؤولية إن أنا مش هعيش لنفسي بعد كده، لكن هعيش للي مات علشان يقام. لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. ده خطورة إن أنا أدرك إن أنا مفدي. وربنا دفعهم الفضة دهية عشان يحفر هذا الإحساس جواهم إنهم مش لنفسيهم لكن للي فداهم، للي اشتراهم. عشان كده بنشوف في سفر الرؤية تسبيحة اللي هنفضل نقولها في السماء فوق مع الأربعة حيوانات والأربعة وعشرين قسيس، يقولوا إيه للخروف: مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة، ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. تسبحة الفداء. حياتنا فوق في الأبدية كلها هتكون فرحتنا، لأن احنا فهمنا يعني ايه أن المسيح ذبح واشترانا، دفع ثمننا. هذه التسبيحة اللي موجودة فوق في سفر الرؤية، التسبيحة اللي على طول عمالين يقولوها 144,000 البتوليين وال24 قسيس والأربع مخلوقات الغير متجسدة والشيروبيم والسيرافيم. هي دي تسبيحة الفداء، تسبيحة الغلبة والخلاص الذي لنا. فكان فضة الكفارة دي هي الأساس اللي ربنا عمل من خلاله خيمة الاجتماع عشان أسكن في وسطكم، ولما حسكن في وسطكم الخيمة دي هتخدم بإحساسكم بأنكم مفديين، عشان كده بتدفعوا، واللي هتدفعوه ده هيستخدم في خدمة الاجتماع، هيستخدم في خيمة الاجتماع، هيتحول إلى كنيسة. العمل اللي انتوا بتعملوه، الفلوس اللي بتدفعوها، المجهود اللي بتبذلوه، الحب اللي انتوا بتقدموه، العبادة اللي انتوا بتعملوها، دي نتيجة انكم حاسين انكم مفديين. مش تفضل منكم على ربنا، ولا معاك قرشين زيادة بترميهم في الكنيسة، ولا معاك شوية وقت زيادة بترميهم في الكنيسة، لكن انت بتعمل اي حاجة جوه الكنيسة لانك باحساسك لانك مفدي. فكلمهم عن فضة الكفارة. نرجع تاني للخروج اصحاح 30. ابتدى ربنا يتكلم عن اخر حاجة في خيمة الاجتماع، المرحلة النحاسية، آخر قطعة، ودي كان نخليها للآخر خالص، بالرغم أن افترتبها هي كانت ما بين القدس وما بين مذبح المحرقة في الدار الخارجية. إيه المرحلة ده؟ هي مرحلة يعني يتغسل إناء للاغتسال، والاغتسال ده إشارة إلى التطهير، تنظيف. وكانت المرحلة النحاسية دي إشارة إلى المعمودية، الاغتسال الكامل اللي احنا بنناله في المعمودية وبنجدده باستمرار في سر التوبة. ربنا قال له الكهنة قبل ما يخشوا القدس وقبل ما يقربوا علشان يصعدوا المحرقة على مذبح المحرقة لازم يغسلوا أيديهم وأرجلهم. وكنا اتكلمنا من الإصحاح اللي فات أن في طقس تكريس الكهنة أنه يجيبهم قدام باب خيمة الاجتماع ويعمل إيه؟ يغسلهم كلهم، يستحموا، يغطيهم بالمية. في التكريس يغتسل كلية، لكن يوميا قبل كل خدمة لازم يغسل ايديه ورجليه. كانت المرحلة دي مصنوعة من نحاس، وقلنا النحاس يرمز الى احتمال الدينونة، لان النحاس ده بينصهر في درجة حرارة عالية جدا تصل الى 1085 درجة مئوية. عشان كده المذبح اللي كان متولع فيه النار ليل ونهار كان معمول من نحاس، وعشان كده ناسوت المسيح كان تملي يشار اليه بالنحاس، لان الناسوت ده احتمل الدينونة والألم والنار. فكانت مصنوعة من النحاس. طب جابوا النحاس ده منين؟ في خروج 38 يورينا المصدر اللي جابوا منه النحاس الكتير ده. خروج 38 عدد 8 يقول: وصنع المرحلة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. مرائي دي جمع مراية، زمان ما كانوش يعرفوا الإزاز لسه. طب البنات كانوا بيشوفوا وشهم في ايه؟ في النحاس. فكان البنات بتوع بني إسرائيل وهم طالعين من أرض مصر خدوا النحاس كمرايئي مرايات عشان يتزينوا بيها. بعدين لما ربنا طلب نحاس في البرية، أما مجموعة من البنات تنزلت عن المرايا بتاعتها وسلمتها عشان يتعامل منها المرحضة. متجندات يعني هم تجندوا أو تبرعوا من نفسهم إن هم يدوا ده لربنا. فراح جمع المرائي دي وصنع منها المرحلة النحاسية. المراية دي الواحد بيعمل فيها ايه؟ بيبص لنفسه. حتى يعني بيتريقوا كده بيقول لك ما تبصش قدام المراية كتير، لا ايه؟ لا تتجنن. تتجنن حاجة من الاثنين، تتجنن من كتر الاعجاب بذاتك، او برضك هتتجنن من كتر صغر نفسك لما تبص لنفسك وشكلك مش عاجبك، مبعجر وشكلك يسد النفس. فكرت الحيتين، اما هتصاب بالاعجاب بالذات لما هيجي لك صغر نفس فهتتجنن، فابتدى يقول لهم المرائي دي او المرايات دهيت اللي بتشوفوا فيها نفسيكم لا هيبقى لها عمل تاني، هتقدروا تفحصوا بيها الذات تتحول الى مرآة من نوع اخر. لما تفحص نفسك وتشوف القذارة اللي موجود فيها تستطيع أن تغتسل فتنضف، بدل من الرتوش اللي بتحطها من برة والزينة الخارجية اللي بتحطها من برة، هتتحول المرحضة اللي معمولة من النحاس دي إلى وظيفة أخرى، إلى كيان آخر، إلى حاجة تانية. طب إزاي ده التغيير ده يتم؟ أول حاجة، ليه ربنا خلى المرحلة النحاسية دي في الآخر خالص، ما حطهاش في ترتيبها وما تكلمش عنها إلا آخر حاجة في خيمة الاجتماع؟ ولو أخدين بالكم، لو الواحد جاي يخش من باب خيمة الاجتماع، أول حاجة يصطدم بيها إيه؟ أول حاجة مذبح المحرقة اللي مغطى بالدم، بعد كده يلاقي المرحلة. وفي معنى خطير ربنا عايز يقوله، ان مفيش تنظيف، مفيش طهارة الا على اساس الدم. عشان كده في سفر الرؤيا لما بيسأل مين الناس دول اللي لابسين ثياب بيض، قالوا له ايه؟ هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم في دم الخروف. دم الأحمر ده هو اللي خلى ثيابهم بيضاء. عشان كده أجل الحديث كله عن المرحلة النحاسية بعد ما اتكلم عن الدم وعن تكريس الحياة وعن تكريس الحياة واللي هيخدمه، راح ابتدى في الاخر يتكلم عن التطهير. ايه معنى هذا التطهير وايه فايدته؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. عدد 17 من سفر الخروج، اصحاح 30 عدد 17. وكلم الرب موسى قائلا، وتصنع مرحضة نحاس عدتها من نحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع، يغسلون بماء لئلا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة وليوقدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم. وكلم الرب موسى قائلا، وأنت تأخذ لك أفخر الأطياب مرا قاطرا 500 شاقل، وقرفة عطرة نصف ذلك 250، وقفد الذريرة 250، وسليخة 500 بشاقل القدس، ومن زيت الزيتون هينا، وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة، عطر عطارة صنعة العطار، دهنا مقدسا للمسحة يكون، وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل ما مسها يكون مقدسا، وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لي، وتكلم بني إسرائيل قائلا، يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسح في أجيالكم على جسد إنسان لا يسكب، وعلى مقاديره لا تصنعوا مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه. وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا ميعة وأظفارا وقنة عطرة ولبانا نقيا، تكون أجزاء متساوية، فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا، وتسحق منه ناعما، وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك، قدس أقداس يكون عندكم. والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب. كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه، مجد للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا نتكلم عن آخر قطعة في خيمة الاجتماع اللي هي المرحلة النحاسية، وإن المرحلة دي كانت آخر حاجة الله أعطى التعليمات بخصوصها، وزي ما احنا قرينا إن المرحلة دي كانت للاغتسال، والاغتسال هدفه الدخول إلى محضر الله. محدش يقدر يدخل إلى محضر الله إلا إذا اغتسل. وشفنا إنه ما تكلمش عن المرحلة إلا بعد ما تكلم عن الدم، عن مذبح المحرقة، لأن لا يتم التطهير والاغتسال إلا بالدم. أولئك الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف. وشفنا إن المرحضة كانت عبارة عن إناء متسع ليه قاعدة، والإناء ده هو مصنوع من النحاس، والنحاس قلنا إشارة إلى احتمال الدينونة لأنه بيحتمل درجة نار عالية. والتطهير لا يمكن أن يكون التطهير إلا إذا دخل الإنسان في آلام، الآلام دي بتبقى للتنقية. فكل ألم الإنسان بيمر به في حياته هدفه من خلاله إن الله ينقي هذا الإنسان، ينظفه. عشان كده النحاس إشارة إلى احتمال الدينونة. وحصلوا على النحاس ده زي ما شفنا من المرايات اللي كانت بتستخدمها بنات إسرائيل، لأن الزجاج ما كانش معروف في الوقت ده هو، لكن كانوا بيشوفوا نفسهم في النحاس، لأن النحاس بيلمع ومصقول فيقدر الإنسان يرى صورته فيه. وإن النحاس ده حصلوا عليه من مصر، زي ما بتشوفوا في آثار الفراعنة إن المصريين زمان كانوا بيهتموا بمنظرهم وبشكلهم وبدينتهم وبلبسهم وبتسريحتهم اهتمام كبير جدا، وده اللي أخدوا بني إسرائيل من المصريين لما عاشوا في وسطهم. لكن لما طلعوا في البرية تبرعت المتجندات بالمرايا بتاعتها لصنع خيمة الاجتماع. والله يحدد ان المرحضة زي ما انتوا شايفين مكانها ما بين مذبح المحرقة وما بين القدس. ما بين مذبح المحرقة وما بين القدس، علشان الإنسان ما يقدرش يدخل إلى قدس وقدس الأقداس إلا إذا تم اغتساله، تطهيره. والاغتسال لا يمكن أن يكون إلا بالدم. وتكلمنا في طقس تكريس الكهنة، ان لما يجي يكرسوا رئيس الكهنة يوقفوا قدام باب خيمة الاجتماع ويغسل كله يحموه اغتسال كامل. مرة واحدة ساعة التكريس يغسل اغتسال كامل، لكن في كل مرة يدخل للخدمة سواء جوه القدس او على مسبح المحرقة لازم يغسل حاجتين، ايديه ورجليه قبل ما يبتدي اي خدمة. لازم يغسل ايديه، ايديه يعني اعماله، ورجليه يعني السلوك بتاعه او المسيرة بتاعته. لازم يراجع نفسه باستمرار قبل ما يبتدي خدمة ربنا على اعماله وعلى سلوكياته. والله يحذر ويقول لابد انهم يغتسلوا لألا يموتوا. يعني لو ما فيش هذا الاغتسال يبقى يساوي على طول موت. عدم الاغتسال يساوي موت. فكان الكاهن يغسل كلية، يستحمى مرة واحدة ساعة تكريسه، لكن قبل كل خدمة يغسل ايديه ورجليه. وده اللي احنا بنعيشه من خلال سرين: الاغتسال الكامل بالغمر وفي وسط المية، ده بيتم في سر المعمودية، لكن غسل الايدين والرجلين يبقى يمارس يوميا من خلال حياة التوبة والاعتراف. لكن الاغتسال الكامل يتم مرة واحدة. وده السيد المسيح اللي قاله لبطرس لما كان بيغسل رجلين التلاميذ. بطرس في الأول رفض، قاله مش ممكن يا رب، حشاك يا رب انك تغسل رجلي. فقال له لو ما غسلتكش مالكش نصيب معايا. فقال له لا، مش تغسل رجلي بس، اغسلني بالكلية، اغسلني كلي. فالمسيح رد عليه وقال له من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. وحنلاحظ هنا السيد المسيح غسل الرجلين بس ما غسلش الإيدين، وحنعرف ليه دلوقتي. ليه في العهد القديم كانت الإيدين والرجلين تتغسل، لكن في العهد الجديد الرجلين بس المسيح غسلها؟ لكن المسيح قال من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. وكلمة اغتسل تختلف عن كلمة غسل. اغتسل بمعنى باثينج، يعني خد حمام، استحمى. وغسل يعني ووش، يغسل جزء مش كل. زي ما احنا بنشوف ان المعمودية لا يمكن ان تكون الا مرة واحدة فقط، ده الاغتسال الكامل. لكن التوبة والاعتراف بتبقى حاجة يومية، الانسان يغسل نفسه باستمرار. حاجة لطيفة في المرحلة انها على شكل دايرة، وشكل الدايرة معناه ما لا نهاية. والكتاب المقدس ما بيذكر لناش مقاييس لهذه الدايرة، ما قالش دايرة قطرها كذا، ما حطلهاش حدود. ان هذا الاغتسال وهذا التطهير اغتسال بلا قياس، بلا حدود. عملية الطهارة دي والقداسة حاجة نسبية تختلف من شخص إلى آخر، مفيش حدود. عملية النظافة دي ملهاش حد، عشان كده الحاجة الوحيدة اللي ما ذكر لهاش أبعاد، مذبح المحرقة ذكر أبعاد الطول والعرض والارتفاع، المائدة، منارة الأقداس، مائدة خبز الوجوه، كل حاجة في الاجتماع كانت بالمقاس، كل حاجة في خيمة الاجتماع كانت بالمقاس، وشفنا الرموز بتاعت كل شيء. لكن إلا المرحلة دي اتعملت على شكل دايرة وملهاش مقاس عشان تبقى بلا حدود. النظافة دي حاجة نسبية. وأنا ماشي في الشارع بقول الشارع نظيف، دخلت بيتي بقول البيت نظيف، دخلت الكنيسة بقول الكنيسة نظيفة، دخلت المستشفى بقول المستشفى نظيفة، دخلت أوضة العمليات بقول أوضة العمليات نظيفة، دخلت الرعاية المركزة بقول الرعاية المركزة نظيفة، دخلت الأوضة بتاعت زرع النخاع أو زرع الكلى بقول إنها نظيفة. لكن أعتقد نظافة ده غير ده غير ده غير ده. نظافة الشارع غير نظافة البيت، غير نظافة المستشفى، غير نظافة أوضة العمليات، غير نظافة الرعاية المركزة، غير نظافة أوضة الزرع. فرق كبير بين نظافة ده وده وده وده، فرق كبير جدا في النظافة. مفيش حدود للنظافة، مفيش حدود للطهارة. عشان كده الله ترك المرحضة بلا أي حدود. لو بصينا المنظر الخيمة كلها على بعض تقريبا كده، المرحضة النحاسية دي واقعة فين؟ في النص، في المركز. ادي الباب، مذبح المحرقة، مرحضة النحاسية، وبعدين القدس، وبعدين قدس الأقداس. ايه معنى المرحضة وايه معنى الاختسال وكيف يكون الاختسال؟ صحيح بنشوف ان الاختسال بيكون بالمية، والمية دي موجودة جوه مرحضة من نحاس، والنحاس بيلمع. لما تيجي تبص فيها تشوف نفسك، تشوف نفسك على حقيقتها. فتشوف الأماكن اللي مش نظيفة فيك، الوحشة فين، القذارة فين، وتبتدي تصلح نفسك بحسب الرؤية اللي انت شايفها جوه المرحضة. طب تبقى المرحضة دي اللي بنتنظف من خلالها وبنشوف نفسينا من خلالها هي ايه بالظبط؟ تشير لايه؟ طلعوا معايا كده رسالة بولس الرسول لأفسس إصحاح 5. رسالة أفسس إصحاح 5. عشان نقدر نشوف إحنا إزاي بنتغسل. عدد 25، أفسس 5 عدد 25، لما بيتكلم عن العلاقة ما بين المسيح والكنيسة. يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة ولأنه حب أسلم نفسه لأجلها. ليه؟ لكي يقدسها، يقدسها يعني نظفها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. بصوا للآية تاني، المسيح حب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. تقدروا تحطوا تحت كلمة الكلمة 1000 خط. إن احنا المية اللي بنتغسل بيها دي كانت تشير إلى كلمة الله، كلمة الله اللي بتغسل الإنسان. وكلمة ربنا اللي بتنظف الإنسان، بتنقيه. فمرة كده المسيح بيتكلم مع التلاميذ بيقول لهم أنتم أنقياء. أنقياء ليه؟ بسبب أن أنتم استحميتوا، بسبب الكلام الذي كلمتكم به. أنتم أنقياء. إذن كلمة ربنا بتعمل عملية تنقية في الإنسان، بتنظف الإنسان، بتغسل الإنسان من خلال حاجتين. أول حاجة كلمة ربنا بتكشف لينا الغلط والعيب اللي موجود فينا، بالضبط زي المراية تكشف لينا الحاجة الغلط، تكشف لينا خطايانا، عيوبنا، خفياتنا، خداعنا لأنفسنا، تقصيرنا، تجاهلنا، جهلنا. وفي نفس الوقت بتكشف لينا مش بس تقصيرنا وجهلنا وخطيتنا، لكن تكشف لينا قد ايه محبة الله لينا وغفران الله لينا وقدرته على تنظيفنا وتغييرنا. زي ما بولس الرسول يقول استودعكم لكلمة الله القادرة. كلمة ربنا فيها قدرة تنظيف. كلمة ربنا قادرة انها تصنع تغيير. يعقوب الرسول بيقول لنا في الرسالة بتاعته تشبيه لطيف قوي على كلمة ربنا في رسالة يعقوب الإصحاح الأولاني. رسالة يعقوب الإصحاح الأولاني عدد 22، عدد 21، يقول لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. طب ازاي يا رب اقدر اطرح كل نجاسة موجودة فيا والشرور الكتيرة اللي موجودة فيا؟ يقول كده فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. كلمة ربنا هي اللي هتكشف الغلط وبعدين تطرد الغلط، لأن كلمة ربنا قادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن لا تكونوا، ولكن كونوا عاملين كلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذلك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. واحد بص شاف وشه في المراية لقى شكله عفش، راح تدور ونسي اللي كان فيه. فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. لكن انت المفروض بتبص للمراية عشان تصلح العيب اللي موجود فيك. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا للكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إذن كلمة ربنا هي اللي بتنظف، كلمة ربنا هي اللي بتغسل، كلمة ربنا هي اللي بتدينا نقاوة. بولس الرسول في الرسالة لتلميذه تيتوس إصحاح 3 بيتكلم عن خلاصنا، ان احنا خلاصنا ده خدناه مش بمقتضى اعمال الناموس، مش بمقتضى اعمالنا، لكن بغسل الماء بتجديد الروح اللي احنا خدناه في المعمودية. اذا في ارتباط وثيق جدا ما بين المية وما بين كلمة ربنا. في ارتباط بين الاثنين. كلمة ربنا في الاول تكشف لي العيب، لان المرحضة كانت الاول تكشف لي العيب، نحاس يكشف لي منظري شكلي ايه، وبعدين جوه المرحضة تحتوي على المية اللي هاخد منها وامسح الوساخة اللي موجودة عليا. ده نفس عمل كلمة ربنا، تكشف لي أولا الوساخة اللي موجودة جوايا فين، وبعدين هاخد منها وامسح اللي جوايا، الغلط اللي موجود جوايا. بعض الناس بتشتكي انها لما بتسمع كلمة ربنا في درس الكتاب او بتقرأ كلمة ربنا بتصاب بإحباط شديد جدا وبتتضايق، لانها بتحس ان هي بعيدة عن كلام اللي بتسمعه ده خالص، وبتحس ان الموضوع صعب والموضوع مستحيل. وممكن تيأس. لا، خدوا بالكم في حاجة غلط. كلمة ربنا تبكتني، تبكتني يعني تقول لي انت صحيح مش عايش بحسب الكلام اللي انت بتسمعه ده، مش عايش بحسب الكلام اللي انت بتقراه، انت فيك حاجة غلط، فيك خطية معينة، فيك سلوك معين مش مظبوط، انت محتاج تعدل من تفكيرك، من اتجاهاتك، من مشاعرك، محتاج 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 تذكتني. لكن كلمة ربنا ما بتدنيش دلوقتي، كلمة الله تبكت ولكنها لا تدين الآن. تدين يعني تحكم علي بالموت بالهلاك. كلمة ربنا تبكتني تكشف لي الغلط فين، لكن في نفس الوقت تديني القدرة ان انا اصرخ لربنا واقول له انا يا رب بعيد عن كلمتك، انا مش عايش كده، انا فرحان لانك كشفت لي وريتني صورتي في المراية، فرحان انك نبهتني للغلط اللي موجود فيا، لكن الغلط ده انا ما اقدرش اعمل له حاجة، أنا محتاج لكلمتك القادرة أن تخلصني، كلمتك اللي تتغرس فيا بعد ما كشفت لي الغلط عشان توجد الصح اللي أنت عايزه. عشان كده ما نحولش كلمة ربنا للدينونة، لكن نحول كلمة ربنا للتبكيت، إنها تكشف الغلط اللي فينا. مش الحل انك لما تلاقي نفسك فيك غلط كتير انك تدور ظهرك للمراية عشان ما تشوفش نفسك بعد كده وتفتكر كده انت مستريح، لكن الحل انك تاخد من المية اللي موجودة جوه المرحضة وتغتسل بيها عشان تنضف. فكلمة ربنا هنا غسل الماء الثاني وتجديد الروح القدس هو اللي بيصنع فينا عملية التطهير، عملية النظافة. عشان كده ربنا قال اللي اغتسل اللي استحمى ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. بعد الاغتسال الكلي بعد الولادة من الماء والروح نصير أبناء، لكن بعد ما تولدنا كبنين نحن نحتاج إلى التهذيب، إلى التربية، إلى الإصلاح، إلى التعليم، إلى التشكيل بحسب كلمة الله. لما بخلف ابن، الابن ده محتاج انه يتعلم، انه يتهذب، بيوسخ نفسه، بيتنظف، بيتعلم ويتربى. لكن لو الابن ده غلط ما بقولوش انت بقى محتاج ان انا ولدك مرة تانية من اول وجديد، لكن انت محتاج الى تهذيب، الى تربية، الى تعليم. لكن محدش بيولده من مرة تانية، بقول له موتك وبعد كده ادخلك بطن وترجع تتولد مرة تانية. عشان كده المعمودية ما بتتعدش. احنا اتولدنا مرة واحدة، لكن لما بنغلط ما بتوعدش المعمودية بتاعتنا، لكن بنحتاج إلى التهذيب والتهذيب والإصلاح والتشكيل والغسل. لكن الاغتسال الكلي لا يتم إلا مرة واحدة. عشان كده بعد الاغتسال الكلي نحتاج دائما إلى إصلاح وتهذيب، لكن مقامنا ومركزنا كبنين ثابت ما بيتغيرش. مش هنتولد تاني، لكن نتربى ونتأدب كبنين. بردك حاجة لطيفة، زي ما انتوا شايفين منظر النار المشتعلة ليل نهار والصحراء في البرية، خيمة الاجتماع مكشوفة، جو شديد الحرارة جدا، برية سينا شمسها لافحة، والنار اللي موجودة على المذبح ليل نهار تزود درجة الحرارة أكتر وأكتر. لكن ربنا من حنيته حط للكهنة اللي شغالين في درجة حرارة عالية حاجة ترطب لهم، تناقش لهم الجو، تلطف لهم درجة الحرارة الشديدة اللي هم فيها. عشان كده حط المرحلة جنب المذبح. وارتبط المذبح بالمرحلة ارتباط وثيق جدا. عشان كده عارفين المية والدم لما جنب المسيح طعن بالحربة في جنبه خرج منه ايه؟ دم ومية، الاثنين مرتبطين بعضيهم ببعض جنب بعض. وده اللي كان موجود في العهد القديم، المذبح اللي متغطي بالدم جنب المرحضة على طول. لكن لينا وقفة في موضوع المرايات، وازاي المتجندات دول قدروا يتنازلوا عن المرآة الأولى لكي ما يصنعوا مرآة ثانية تختلف عن الأولى كلية. المرآة الأولى دي اللي اتصنعت في مصر وخدوها في مصر، مصر دي كانت أرض الإيه؟ العبودية، فيها فرعون اللي بيسود عليها. المراية الأولى دي نسميها مراية الذات. هو الواحد بيشوف المراية ليه؟ عشان يشوف نفسه، يعجب بنفسه، أو زي ما قلنا يعني يقولك ما توقفش كتير قدام المراية، لما يحصل لك حاجة من الاتنين هتتجنن، إما إعجابا بذاتك، وإما من كتر ما يجيلك صغر نفس لكراهيتك ليه؟ لذاتك، إنك مش طايق نفسك لا شكلك ولا منظرك ولا تصرفاتك، لإما معجب جدا بذاتك. فالمراية الأولى مرايات الذات وجدت في مصر في أرض العبودية، حيث فرعون العقل يسود. كل من المقاييس بتاعتها المظاهر والشكليات، الزينة الخارجية، المظهر الخارجي، منظري ايه، شكله ايه. وفي ناس عايشة باستمرار قدام المراية الأولى، مراية الذات، وفرعون العقلي اللي هو الشيطان اللي مسيطر عليها يطلع عليها كل يوم بابتكارات واختراعات جديدة تتعلق بالتنافس على الشكل والمظهر والدين الخارجية والإعلان عن الذات وإبراز مفاتن الذات وإمكانيات الذات من خلال تسريحة، من خلال لبس، من خلال حلي، من خلال كلمات، من خلال عادات، من خلال تصرفات، من خلال سلوكيات. كل يوم فرعون بيطلع لنا في المراية بتاعته حاجات، والناس عمالة تقلد وتتنافس في التقليد. أمور جذابة جسدانية لأجل تأكيد الذات وتلذذ الذات، عشان يلهي بيها الناس عن أبديتهم. واحنا كلنا قاعدين نتفرج على المراية دهية، يخليها مشغولة بالأمور الثانوية الشكلية، ويبعدها عن أمورها الأولية الرئيسية المهمة، يشغلها عن أبديتها ويقولها هي دي الحياة، هو ده الوجود، هي دي المتعة، هي دي الفرحة، هي دي اللذة. ويشعل القلب ارتباطا بالشكليات والدين الخارجية، وتفقد النفس سلامها الداخلي وفرحتها الأبدية. دي المراية الأولى، مراية الذات. لكن في مراية تانية ما اتصنعتش في مصر، مراية تانية اتصنعت في البرية، في أرض الحرية. حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. صممها الله بنفسه. وصممها الله علشان تحافظ على الحرية اللي خدها شعبه في البرية. المراية الثانية دي هي المرحلة النحاسية اللي يتم فيها الاغتسال، اللي فيها النفس تواجه ذاتها. لما تبص جوه هذه المرحلة وتفحص نفسها كويس، فتجد فيها عيوب كثيرة، فتأخذ من ماء المرحلة وتنضح تغسل أعمالها وتغسل سلوكياتها فتتنقى فتنضف. وهو يغسل بيفحص نفسه، وأنا بتغسل ليه؟ يقول عشان أدخل إلى محضر الله. محضر الله يعني الأبدية، يعني أتمتع بحضور ربنا. عشان كده لازم أشيل كل حاجة لا طليق بوجودي في محضر الله. الله ده الذي لا يطيق الخطية، الله القدوس الذي بلا شر. فكل ما بص في المراية التانية وطلع فيها عيب أنظف، وأقول لربنا أنت يا رب اللي تقدر تنظفني، أنت كشفت لي العيب اللي جوايا، كلمتك ورتني العيب اللي جوايا، وكلمتك قادرة إنها تخلصني. مرآة صادقة مش غشة مش خادعة مش كذابة، مش مرآة شكليات، لكن مرآة بتوريني نفسي على حقيقتها. وتكشف لي أيضا القذارة اللي موجودة في الأعماق مش بس في السطح، وتحثني على الاغتسال. قوم اتنظف، قوم اتنظف. قبل ما يغسلنا الله لازم يحكم عليا، لازم يبكتني، لازم ينور عليا ويكشف لي الغلط. طب وانا اتغسل ليه الا اذا شفت نفسي فيها غلط؟ عشان كده ما تهربوش من كلمة ربنا وتقولوا كلمة ربنا صعبة. كلمة ربنا تبكتني لازم تنور لي عشان توريني الغلط اللي فيا، لكن ما تخافوش، مش هتدني، مش هتهلكني. هي بتوريني مكان الغلط علشان اقول له يا رب انا محتاج لكلمتك بعد ما كشفت لي الغلط انها تنظفني، انها تغسلني. كلمتك القادرة، كلمتك المغروسة قادرة انها تديني هذا الخلاص، هذا التطهير. عشان كده مهم جدا سؤال الانسان يسأل فيه نفسه، في اي مرآة ننظر؟ انا ببص في انهي مراية؟ يا ترى في المراية الاولى مراية الاعجاب بالذات او صغر النفس ومش طايق نفسي، المرآة اللي بتخليني اغير من الاخرين لاني باصص للاخرين عندهم وعندهم وانا ما عنديش، المرآة الخادعة الشديدة الخداع السطحية، ولا أنا ببص في المراية التانية حيث أرى ما لا يرى، حيث أستطيع أن أرى ما قد لا يراه الآخرين فيا، لأنها مرآة صادقة تكشف أعماقي. وتقدر مش بس تكشف أعماقي، لكن أخذ من مياهها لأغتسل لكيما أتنقى فلا أموت. وده اللي بيقوله بولس في رسالة كورنثوس، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كما في مرآة، المراية الثانية الصادقة دي اللي بتطبع في صورة المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. في أي مرآة أنا أنظر؟ في مرآة مصر الأولى أم في المرحلة النحاسية أنا أنظر؟ سؤال مهم جدا للإنسان. إذا أراد الإنسان التطهير، إذا أراد الاغتسال، إذا أراد النظافة، كان لازم يمدوا إيديهم ورجليهم عشان يغتسلوا. محدش هيغسلهم غصب عنكم. هم اللي لازم بإرادتهم يمدوا إيديهم ورجليهم للمرحبة علشان يغتسلوا فيها بإرادتهم، لكن المية كفيلة أنها تنظفهم. زي ما هنشوف في آخر سفر الخروج، كان كل حاجة من قطع الخيمة الاجتماع ليها غطا بتتغطى وهم ماشيين يرحلوا، إلا المرحبة ما كانش ليها غطا، مرحبة مفتوحة باستمرار، فما كانش ليها غطا وما كانش ليها مقاسات، لأنها بلا حدود ومفتوحة باستمرار للي عايز يتنظف، بس يبقى لأنه يمد إيديه ورجليه علشان يتغسل. زي ما انتوا عارفين ان كل حاجة في خيمة الاجتماع ليها وجود في سفر الرؤيا، يعني تابوت العهد يوحنا شافه فين؟ في سفر الرؤيا، لما انفتح الهيكل ورأى تابوت العهد. المنارة رأى الخروف سراجها ينير ليل ونهار. مذبح البخور شاف البخور المتصاعد من المجامر بتاع ال 24 خسيس. طب المرحلة النحاسية شافها يوحنا في سفر رؤيا بشكل ايه؟ برافو، البحر البلوري الزجاجي الخارج من عرش الحمل، بحر من الزجاج مش من المية، بحر شفاف بلوري، لان المية خلاص فوق ما بقى لهاش حاجة، الكل بقى نقي زي البلور زي السجاج، خارج من عرش الحمل. سفر رؤيا صح 4:6، مفيش حاجة للاغتسال فوق. كان في العهد القديم لازم كل إنسان، كل كاهن قبل ما يخش يخدم يغسل إيديه ورجليه، لكن في العهد الجديد المسيح لما جه يغسل ما غسلش غير الرجلين فقط، ما غسلش الايدين. مين يقول ليه بقى وياخد جايزة؟ ليه المسيح غسل الرجلين فقط ما غسلش الايدين؟ إنسان العهد القديم كان مطالب بأعمال الناموس، كان مطالب بأعمال الناموس، والإيدين هي العمل، افعل هذا فتحيا. لكن في العهد الجديد يقول لا، بأعمال بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الماء الثاني وتجديد الروح القدس، مش بأعمالنا. الأعمال ما تستطيعش أنها تخلص الإنسان. لو طلعنا رسالة تيتوس إصحاح 3، تيتوس الإصحاح الثالث، عدد 4، يقول ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحساناته، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. وحتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. لا بمقتضى أعمال. عشان كده المسيح ما غسلش ايدين، مش بأعمال الإنسان ولا بأعمال الناموس يستطيع الإنسان أن يتبرر أو يأخذ القداسة، لكن بمقتضى النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون. لكن يغسل الرجلين، تقول يعني كده ما احنا ما نعملش أعمال كويسة؟ هقول لك لا، الأعمال مش سبب خلاصك، لكن الأعمال تيجي نتيجة تمتعك بالخلاص والميلاد الجديد. ما هي السبب، لكن نتيجة، ثمرة للخلاص. وده اللي بيقوله بولس الرسول في أفسس، يورينا يعني ايه الإنسان يعمل بعد النعمة، بعد ما نال النعمة هيعمل ازاي ويشتغل ازاي. في الرسالة لأفسس وفي الرسالة لفيليبي، يقول في أفسس ايه؟ إن الله سبق فأعد لنا أعمالا صالحة لنسلك فيها. في أفسس إصحاح 2 عدد 9، أفسس 2 عدد 9، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني مش احنا اللي هنعد الأعمال بأيدينا، لكن الأعمال دي معدودة بأيدين مين؟ شخص المسيح. طب واحنا علينا ايه؟ نسلك فيها، نسلك فيها، نعيش فيها. مش احنا اللي هنعملها، مش احنا اللي هنوجدها، مش احنا اللي هنصنعها. وفي رسالة فيليبي الإصحاح الثاني هذا 13 يقول لأن الله هو العامل فيكم. مش انتوا اللي هتعملوا، لكن مين اللي هيعمل؟ الله. لكن هيعمل ايه؟ فيكم، بواسطتكم، هيشتغل فيكم. الله هو العامل فيكم أن تريدوا، هينشئ إرادة كويسة، وأن تعملوا من أجل المسرة. الله هو اللي هينشئ الإرادة وينشئ الفعل فينا. ده ما نقدرش ناخده من نفسينا، لكن بالمسيح اللي احنا اتولدنا من خلاله. أعمال صالحة سبق الله أعدها لنا لنسلك فيها. فبقى الإنسان محتاج لغسل رجليه إنه يصلح السلوك بتاعه. لما يلاقي نفسه ما سلكش في الأعمال الصالحة اللي الله أعدها له، بقى الإنسان محتاج كل يوم إنه يغسل رجليه. عشان كده المسيح غسل الرجلين فقط ولم يغسل الأيادي. لكن بالنسبة للعهد القديم كان لازم يغسل إيديه. خرج الماء والدم من جسد المسيح، ارتباط المرحضة بالدم. بعد ما أنهى الحديث عن المرحضة ابتدى يكلمه عن دهن المسحة، الدهن اللي هيمسح بيه كل الأشياء. فقال له وكلم الرب موسى قائلا وأنت تأخذ لك أفخر الأطياب مرا قاطرا 500 شاقل وقرفة عطرة نصف ذلك 250 وقصب الزريرة وسليخة وزيت زيتون وتصنع دهنا مقدسا للمسحة عطر عطارة صنعة العطار دهنا مقدسا للمسحة يكون. وقال له تمسح بي خيمة الاجتماع مسبح المحرقة كل الآنية المرحبة والقاعدة بتاعتها وتقدسها فتكون قدس أقداس كل ما مسها يكون مقدسا وتمسح هارون وبنيه تقدسهم ليكونوا لي. بعد الكلام عن تركيب الخيمة وخلص كل مشتملات الخيمة ومين اللي هيخدم جوه الخيمة ابتدى يتكلم عن دهن المسحة اللي هتمسح بيه كل الأشياء وأيضا كل اللي هيخدمه جوه الخيمة. فقال له أنت تاخد ليك يا موسى، يعني يا موسى أنت اللي هتعمل ده بنفسك. وموسى هنا كقمة شعب إسرائيل أو على رأس شعب إسرائيل معناه أن العمل ده عمل عظيم مش أي حد يعمله، مش أي فرد يعمله. أنت يا موسى اللي هتقوم بالعمل ده لأنه عمل مهم جدا، دهن المسحة المقدس، وحتمسح بيه كل شيء. وكان دهن المسحة بيتكون من 4 أصناف يتجمعوا ويطبخوا طبيخ ويتصنعوا صنع عطارة. أول نوع اسمه المر، مر قاطر، قاطر يعني بينقط. والمر ده نوع من أنواع الصمغ بيطلع من شجرة من عائلة الترابنتين موجودة في شبه الجزيرة العربية. تبص تلاقوا فيه بعض أشجار الصمغ تبص كده سائل منها، لإما يخرج لوحده زيادة في إفراز الشجرة يخرج لوحده أو يجرحوا الشجرة يخربشوها فتطلع منها الأصماغ دهيت أو السائل دهوت. إما إنه يخرج من ذاته أو تجرح الشجرة، قشرة الشجرة تتجرح فتبتدي تسيل الصمغ ده. وكان المر ده ليه رائحة نفاذة عطرة جميلة، لكن في نفس الوقت كان اللي يجي يدوقه يلاقيه طعمه شديد المرارة جدا، عشان كده سموه مر قاطر. واللي فيكم بيدرس الكتاب المقدس يعرف ان سفر نشيد الاناشيد بالذات فيه كلمة المر دي بتتكرر كتير، 8 مرات يتكلم عن المر. فالمر اشارة الى المحبة اللي رائحتها رائعة جدا ولكنها مرتبطة بالألم. المحبة الحقيقية لابد أن تكون مرتبطة بالألم. لا يوجد حب حقيقي دون بذل، دون ألم، دون جراح. وبنشوف الصورة دي بمنتهى الوضوح في سفر نشيد الأنشاد، الحبيب المتألم والعروس المتألمة أيضا. والمعروف طبعا أن المر ده كان أحد الثلاث هدايا اللي قدموها المجوس لشخص السيد المسيح، وكانت علامة على ألامه المحيية. وبرضك المر ده كان من ضمن المواد اللي أحضرها يوسف الرامي ونيقوديموس أثناء تكفين جسد السيد المسيح. المادة الثانية اللي تستخدم في الدهن اسمها قرفة عطرة، والقرفة دي كانوا بياخدوها من لحاق الشجر، اللحاق اللي هو القشرة الخارجية بتاع شجرة، شجرة تتميز بأنها دائمة الخضرة صيف شتاء. الشجرة دي موجودة في جزيرة سيلان اللي هي سريلانكا حاليا، والقشر ده بتاع الشجر ده ليه رائحة عطرة نفاذة جميلة رائعة. فالخضرة الدائمة دي تشير إلى ثبات، إلى دوام الخضرة، إلى دوام الشيء، وأيضا تشير إلى المحبة الدائمة الثابتة اللي ما بتتغيرش. فالمر يشير إلى المحبة المتألمة، بينما القرفة تشير إلى المحبة الثابتة التي لا تتغير. المادة الثالثة قصب الزريرة، دي عبارة عن أعشاب بتنمو زي القصب، تطلع تنمو طوليا متجهة إلى أعلى زي الغاب وزي النباتات الغابات اللي تطلع لفوق زي القصب بالظبط، ينمو بأعلى عشان كده يبقى طويل، متجهة إلى أعلى إلى فوق، ما بتتنيش، وبتنمو في الأراضي اللي فيها طينة كبيرة زي جبال لبنان وزي الهند، فيجيبوا قصب الزريرة من الهند ومن لبنان. والنبات بتاع قصب الزريرة ده ما بيطلعش الريحة بتاعته إلا لما يطحن، لما يتسحق تخرج الريحة بتاعته، يعني النبات وهو سليم ما يطلعش الريحة، لكن لما يدق ويطحن تطلع منه الرائحة العطرة بتاعته. فهو أيضا حب متجه إلى أعلى، لا يظهر إلا بالألم، ما هوش حب سفلي. المادة الرابعة السليخة، وكلمة سليخة لأنها بتتكشط بتتسلخ من على جذوع الأشجار. ومعروف السليخة ده في مزمور 45 بتاع فاض قلبي بكلام صالح يولي المر والميعة والسليخة من ثيابك. تتجمع الأربع حاجات دول ويتخلطوا بعضهم مع بعض ويتطبخوا في زيت الزيتون النقي. وزيت الزيتون ده بيتاخد من رد الزيتون، رد يعني خبط دق الزيتون، يقعدوا يعصروا فيه يخبطوا فيه لحد ما يسيل الزيت بتاعه. فادالوا المقادير 500 من المر، 250 من القرفة العطرة، و250 من قصب الزريرة، و500 من السليخة، يتعجنوا في الهين أو الجالون بتاع زيت الزيتون، ويتصنع منه هذا الدهن المسحة المقدسة. وأي حاجة تتمسح بيها تصير مقدسة، قدس أقداس لله، أشياء أو أشخاص، كل من مسها يكون مقدسا. طبعا دهن المسحة ده اللي بيقابل عندنا على طول ميرون، سر الميرون، زيت الميرون. كلمة ميرون معناها طيب، طيب كولونيا يعني ريحة. فيمسح بيها كل شيء ليتقدس، بالضبط زي ما احنا كل واحد بيتولد في المعمودية لازم يتمسح بزيت الايه؟ ميرون، يترشم 36 رشمة. كل معمد يمسح بالميرون عشان يتقدس، وكل أيقونة في الكنيسة تمسح بالميرون عشان تقدس، وكل آنية في الكنيسة الأواني اللي بيصلوا فيها تمسح بالميرون، العمدان، المبنى، حجاب الهيكل، كل الحاجات دي تمسح بالميرون بنسميها طقس تدشين الكنيسة عشان تبقى مقدسة، مقدسة يعني مخصصة لله. واحنا اسمنا مسيحيين من كلمة مسيح او ممسوح، لان احنا مسحنا بالميرون. فكل واحد فينا صار قدس اقداس لله عشان الله يتمجد فيه. وعارفين الارتباط الوثيق ما بين الزيت والروح القدس، من ضمن اشارات الروح القدس الزيت، لان الزيت يستخدم في الاستناره والروح القدس هو روح الاستناره اللي بيضيء لينا. الزيت بيلين اي حاجه معصلجه، اي حاجه قاسيه يحطوها في الزيت فتلين، والروح القدس بيلين القساوه اللي جوانا. الزيت بيدي دسم شبع طاقة، والروح القدس بيدينا طاقة. الزيت بيدي الماع، لما يدهنوا حاجة بالزيت تبص تلاقوها ايه؟ بتلمع، والروح القدس يخلينا نلمع. وزي ما الزيت ده ليه رائحة ذكية عطرة، الروح القدس هو اللي بيخلينا احنا رائحة المسيح الذكية العطرة. كان كل واحد يختم بختم الروح، عشان كده تلاقوا في كتابات بولس ويوحنا يتكلم عن تلك المسحة. في كورنثوس الأولى صح 21، وفي رسالة يوحنا الأولى في صح 2 يقول لنا المسحة التي أخذتوها تعلمكم كل شيء، ولستم محتاجين أن يعلمكم أحد شيء، لأن المسحة اللي انتوا اتمسحتوا بيها مسحة الروح القدس دهنة الميرون. والميرون ده التلاميذ صنعوه من الحنوط اللي كان على جسد السيد المسيح، اللي كان أعده يوسف ونيقوديموس والمريمات. وبقى زيت الميرون ده الختم المقدس اللي بنختم بيه، ختمتم ليوم الفداء بهذا الزيت. ولأن هذا الزيت زيت مقدس جدا، ربنا قال له مش بس تمسح الأشياء والناس لتقدسهم، لكن اداله تحذير، وتكلم بني إسرائيل قائلا يكون هذا لي دهنا مقدسا، دهنا مقدسا للمسح في أجيالكم على جسد إنسان لا يسكن. محدش يحب كده يتكلين يعني، او يعمل ريحه يقول لك طب ناخد من الايه، من الزيت ده علشان يبقى ريحتنا حلوه. على جسد انسان لا يسكب، ده مخصص للتقديس لله فقط، مش لاي واحد يجي له مزاج يحط منه عليه. وعلى مقاديره لا تصنعون، محدش يعمل زيه يركب زيه. مقدس هو ويكون مقدسا عندكم، ولازم تحافظ على تقديسه ان ده مخصص لله. كل من ركب مثله ومن جعل منه على اجنبي يقطع من شعبه. حاجة اللي بتاعت ربنا ما تروحش لحد تاني ابدا، خدوا بالكم الحتة دي، كان الله شديد في هذا التحذير. الحاجة اللي خاصة بيه ما تستخدمش في استخدام اخر. تشوفوا الناس دلوقتي معرفش جابت التقليعة دي منين، عايزين ياخدوا بخور يشغلوه في بيتهم، واللي عايز يشتري أبركة علشان يشربها في بيته. الحاجة المخصصة للروحيات لا تنسكب على الجسديات، ما تروحش للمتعة الجسدية أبدا. الوقت المخصص لله ما يتصرفش في متعة جسدية، لا حجامل حد ولا حزور حد ولا حتفسح ولا احضر عيد ميلاد ولا احضر فرح. حاجة الله لله، الدهن المقدس لا يسكب على جسد ولا تستخدم لأمور جسدية. ده الإنسان اللي عايز علاقة صح بربنا. حتى بولس الرسول يقول أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء دانية؟ حاشا، حاجة مخصصة لله. فالأمور الروحية ما يتعملش مثلها من أجل الجسديات. بستغرب من حاجة ولقيتها منتشرة جدا، ساعة ما سمعتها كنت بضحك، لكن لقيتها حاجة الناس عايشاها في المجتمع الساذج أو يمكن في المجتمع الغني برضك. واحدة بتقول لأبونا أنا عايزك تقلب لي الصينية على فلانة. يقلب الصينية، الصينية دي اللي فيها الجسد والدم. عايزة تعمل حاجة يعني شريرة في واحدة، عايزة تنتقم منها. ده فكر ناس كتيرة، استغربوش. زمان في الكنيسة الأولى كان التناول ما كانش الأب الكاهن بيحط في الفم، لكن كان بيحط الجسد في إيد الإنسان، والإنسان ياخد الجسد ده يقبله ويأكله. بعدين لقوه بياخدوا الجسد ويعملوا بيه تعاويذ سحر، فقررت الكنيسة أن الكاهن هو اللي يتأكد بذاته بوضع الجسد والدم في فم المتناول. هو ده فكر الناس. الشيطان يستطيع أنه يحول كل حاجة روحية في حياتنا يركبها على الجسديات، يسخرها من أجل الجسديات. وده احنا بنعمله بصورة أو بأخرى. لما تبقى العلاقة الروحية بتاعتنا بيننا وبين ربنا مش من أجل الخلاص، لكن من أجل أن الله يحقق لنا المطالب الجسدية، الرغبات الجسدية بتاعتنا. تقول لي الكلام ده صعب أو أنت بتخوفنا؟ هرجع أقول الكلام ده بيبكت، مش بيدين، لكن بيكشف. بيكشف عشان ناخد بالنا احنا بنعمل ايه في ربنا بالظبط. يوحنا فم الذهب يقول تعليق لطيف قوي على الدهن المقدس او مسحة الميرون. يقول زمان الدهن المقدس ده كان يمسح بيه ثلاث حاجات او ثلاث اشخاص: الملوك والكهنة والانبياء. ملوك زي داود كده وشاول اتمسح بالدهن المقدس، الكهنة زي هارون، والانبياء زي اليشع لما مسحوا ايليا. فيوحنا فم الذهب بيقول نحن المسيحيين نصير ملوكا عندما نمسح بالدهن المقدس. ملوك متسلطين على شهواتنا، لأنه يقول مالك نفسه خير من مالك مدينة. فأنت ملك قيمة نفسك. ونصير كهنة ذابحين ذبائح حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتنا العقلية. كل واحد فينا كاهن بيرفع ذبائح لله. ونصير أنبياء لاطلاعنا على أسرار كلمة الله العظيمة، إن احنا بنفهم ما هي مشيئة الله. وهو ده كان شغل النبي، إعلان مشيئة الله في حياة الناس. عشان كده تعرفوا ان الميرون ده ما بيتعملش الا بواسطة رئيس الكهنة، وبيتعمل كل فترة طويلة من الزمن، ويتجمع فيه المجمع المقدس كله، ويتعمل في اسبوع الالام، وليه احتفال معين وطبخة معينة كده بمقادير معينة. يعني كان اتعمل من كام سنة كم مرة كده، قداسة البابا شنودة عمله، اللي فيكم كان اتفرج على الفيلم بتاعه. لكن خلال قداس الميرون اللي بيتصنع فيه الميرون ده بيتقال بعض العبارات تقدر تورينا الصلوات اللي احنا بنصليها عشان نقدر نفهم عمل الميرون فينا ده ايه. فبيقول في قداس الميرون: ميرون مقدس زيت تهليل، يدي تهليل فرح للإنسان. نعمة ملوكية، لباس نور، لباس الخلاص، يكسينا بالنور والخلاص، حرز للحياة، يدينا قوة حياة، نعمة روحانية، طهارة للنفس والجسد، تهليل بالنعمة، فرح أبدي، ختم لا ينفصل، نياح للمؤمنين، نياح يعني راحة، درع قوة فعال قبالة كل فعل شيطاني، قوة ضد كل فعل شيطاني. نتطهر من قبله، نكون مضيئين بغير عطرة، منيرين مثل كواكب السماء. ده الدهن المقدس اللي بيعمله فينا، المسحة المقدسة، مسحة الميرون، نكون في المظال الأبدية. المسحة المقدسة اللي ربنا اتكلم عنها وقال لموسى انت يا موسى تعملها في كل أجيالك. بعد ما اتكلم عن المسحة المقدسة اتكلم عن البخور، وقال الرب لموسى خذ لك أعطارا ميعة وأغفار وقنا عطرة ولبانا نقيا أجزاء متساوية، فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار، مملحا نقيا مقدسا، وتسحق منه ناعما، وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع. ايه معنى هذا البخور وازاي بنستخدمه في الكنيسة؟ نكمل المرة الجاية ان شاء الله.